إذا أطلق معنى ذلك هذا قول موجود في القديم وفي الجديد، ولا بد من معرفة قليلة عن الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. أما في الاسم فهو محمد أبو عبد الله ابن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع، في شافع هذا طبعا ينتسب إليه الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى، بن السائب بن عبيد الله بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف، وهنا يجتمع نسبه بنسب النبي صلى الله عليه وسلم. ويقال إن شافع بن السائب وهو الذي ينتسب إليه الإمام الشافعي هو الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم السائب في يوم بدر. كذلك ينبغي علينا أن نعلم أن الإمام الشافعي رضي الله تبارك وتعالى يقرر ما قرره النبي صلى الله عليه وسلم ويتبع ذلك المسلك فيصل بالنسب إلى عدنان، وبعد ذلك يقول كما قال عليه الصلاة والسلام كذب النساب بعد ذلك، أي لا أحد يعرف بعد ذلك ذلك الطريق. أما ولادته فإنك تجد تارة يقال بغزة وتارة يقال بعسقلان، ولا خلاف ما بين المسألتين، فإن عسقلان من قضاء غزة، يعني كما يقال مثلا ولد في دمشق أو ولد في الميدان، الميدان من دمشق مثلا. فدائما إذا أردت أن تحقق في ذلك فهذا أمر بسيط، يعني لا ليس هنالك خلاف بين قولنا غزة وبين قولنا عسقلان. وبعضهم يقول إنه ولد بمنى، أي تكون أصله مثلا أن عائلة موجودة في مكان معين وولد، كما لو كان بعض الناس ينتقل في أسفاره وولد له فهو من مواليد تلك البلاد، لكن حدثت الولادة في مكان آخر. كانت ولادته سنة 50 و100، وحمل إلى مكة المكرمة وله من العمر فقط سنة، نشأ بها وأخذ يحفظ كتاب الله تبارك وتعالى، فإذا هو قد أتم الحفظ وهو ابن 7 سنين. وكان الناس ربما يستغربون ذلك الأمر عندما يروى إليهم، واليوم والحمد لله أثبتت الدنيا أن هنالك عدد كبير من الأطفال من يحفظ القرآن وهو ابن 7 سنين، ويوجد هذا في العالم كله. وسمع الموطأ من الإمام مالك رحمه الله، وكان إمام دار الهجرة، وحفظ منه الموطأ وهو ابن 10 سنين. وهنالك كان عالم في مكة يسمى مسلم بن خالد، وكان مفتي في مكة تفقه عليه الإمام الشافعي. نشأ رحمة الله عليه يتيما في حجر أمه، وأذن له بالفتوى وهو ابن 15 سنة. كان في ضيق شديد وفي فقر شديد لا يعرف مثله، لذلك لم يكن له أدوات العلم ليكتب عليها، فكان يذهب إلى العظام فيكتب على العظام ويجعلها في خبايا. الخبايا عبارة عن قدر من فخار، كلما وجد يأخذ الألواح التي تكون للجمال مثلا والنوم، وبعد ذلك يأخذ فيكتب عليه. إن الفقر لا يمنع من العلم، وهذا الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام عالم قريش يملأ طباق الأرض علما. إن هذا الأمر يحث كثيرا من الفقهاء، لا يقول والله أنا ليس عندي كتب، ليس عندي مال، ليس عندي شيء أستطيع أن أتعلم، لا يستطيع أن يتعلم ويستطيع أن يدرس. فها هو الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى استفاد حتى من العظام فكتب العلم. رحل إلى الإمام مالك في المدينة، لازمه مدة طويلة، ثم أقام في بغداد سنة 95 و100، أقام سنتين، اجتمع عليه العلماء، اجتمع عليه طلاب العلم، رجع كثير من الناس عن مذاهبهم وعن أقوالهم عندما فقهوا الحديث عن الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. إذا صنف في العراق مذهبه القديم، ثم بعد ذلك عاد إلى مصر فتعلف أيضا، فأخذ الكثير من الأحاديث واجتهد فيها وغير بعض المسائل، ثم خرج إلى مصر كما قلنا ناشرا للعلم وناشرا للفضيلة، واجتمع عليه أناس كثيرون في جامعها العتيق، ثم انتقل رحمه الله تبارك وتعالى ودفن في القاهرة، وقبره معروف يزار. وكذلك دفن بعد ذلك شيخ الإسلام الشيخ زكريا خلفه في ذلك المكان. بعد ذلك لا بد أن نعرف شيئا، إذن هنالك مذهب قديم وهنالك مذهب جديد، وحيث أقول الجديد فالقديم خلافه، أو القديم أو في قول قديم فالجديد خلافه، وحيث أقول وقيل كذا فهو وجه ضعيف. الشيخ يعلمنا مبادئ الألفاظ عندما نقرأ الكتاب، فعندما يأتي قيل فهذه من صيغ التضعيف، وصيغ التضعيف تشير مباشرة دون أن يقول لك هذا قول ضعيف، يقول قيل كذا، والصحيح أو الأصح خلافه، وحيث أقول وفي قول كذا فالراجح خلافه. القول طبعا أدنى من ذلك، ولذلك يأتي بالقول الراجح المعتمد المفتع فيه في المذهب، ومنها مسائل نفيسة أضمها إليه ينبغي ألا يخلى الكتاب منها. طبعا قلنا هو إنما جاء بكتاب المحرر للإمام الرافعي، وبعد ذلك كتب عليه ونقح ذلك الكتاب وزاد فيه، بحيث وجد أن هنالك زيادة معتمدة، إذن ولها دليل قوي، إنما أضافها إليه من أجل ألا يخلو الكتاب من مسألة يحتاج إليها طالب علم. ومنها مسائل نفيسة ينبغي ألا يخلى الكتاب منها، وأقول في أولها قلت عندما ترى وأنت تقرأ هذا الكتاب بعد أن يذكر النص يقول قلت ويذكر قوله، أي يقول الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى، يبدأها بكلمة قلت ويختمها بقوله والله أعلم. وما وجدته من زيادة لفظة ونحوها على ما في المحرر، وما وجدته يعني أيها القارئ من زيادة لفظة ونحوها على ما في المحرر فاعتمدها فلا بد منها. هذه اللفظة نوع من أنواع القيود ينبغي عليك أن تعرفها وأن تدركها، فربما تختلف المسألة بدون هذا القيد. ولا يأتي بهذه اللفظة بكلمة قلت، وكذا ما وجدته من الأذكار مخالفا لما في المحرر وغيره من كتب الفقه فاعتمده. في كتاب المحرر قد تجد ذكرا منقولا من حديث النبوي، وأنتم تعلمون أن الإمام النووي رجل محدث، وعندما كان رجلا محدثا وقد شرح الإمام صحيح الإمام مسلم، وبدأ بشرح أيضا البخاري ولم يتمه، ولذلك نجد أنه كان حافظا للحديث وكان محققا، فلذلك إذا أراد أن يأتي بالذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام فيحققه من أين؟ من كتب الحديث. فإذا وجد الحديث في المحرر يعني من الأذكار لم يوافق النص الصحيح للحديث القوي عند ذلك ماذا، أو المتفق عليه، يغير ذلك من حديث ضعيف مثلا أو حسن إلى حديث صحيح، قال فإني حققته من كتب الحديث المعتمدة، وقد أقدم بعض مسائل الفصل لمناسبة أو اختصار، وربما قدمت فصلا للمناسبة، وأرجو إن تم هذا المختصر أن يكون في معنى الشرح للمحرر. طبعا كل من يرتب كتاب لا بد له أن يقدم شيئا وأن يؤخر شيئا على حسب ما يجد من المصلحة في ذلك في ترتيب المسائل وفي تفهيمها لطلاب العلم. فإني لا أحذف منه شيئا من الأحكام أصلا ولا من الخلاف ولو كان واليا. يعني إذا كان في المسألة قولان عند ذلك فأنا أذكر القولين معا حتى ولو كان واليا، لكني أشير إليه وأشير إلى نفائس الأقوال وأشير إلى الحكم على هذه الأقوال. وقد شرعت في جمع جزء لطيف على صورة الشرح لدقائق هذا المختصر، ومقصودي به التنبيه على الحكمة في العدول عن عبارة المحرر وفي إلحاق قيد أو حرف أو شرط للمسألة ونحو ذلك، وأكثر ذلك من الضروريات التي لا بد منها. فإن الشيخ عالم لغوي ومحدث وفقيه ومدقق للمذهب، لذلك تجد أنه دقيق في كل كلماته وفي كل حروفه وفي كل شروطه، ولذلك دائما يلحق الشيء الذي يفيد طالب العلم. فالإمام النووي رجل ناصح رحمة الله عليه، ولكثرة نصحه فإن كل أهل المذاهب يعتمدون أقواله ويبجرونه ويعظمونه، فهو مدقق للمذهب ومدقق للحديث، وكان يعني في غاية ما وصل إليه الناس في الصلاح والتقوى، وأكثر من ذلك من الضروريات التي لا بد منها. وعلى الله الكريم اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، أسأله النفع به لي ولسائر المسلمين ورضوانه عني وعن أحبائي وجميع المؤمنين. طبعا الشيخ يعني زكا الشيخ النووي اسمه يحيى، أما محي الدين فهذا من الألقاب التي لقب بها، لأن اللقب هو ما يشعر بمدح أو ذم، فلذلك سمي بمحي الدين. أبو زكريا اسمه يحيى بن شرف، اسمه يحيى والده شرف، أما هو الأصل من مدينة نوى من قضاء حوران، سمي دمشقيا لكثرة إقامته بها. كان أمينا وكان ورعا وكان مخلصا وكان زاهدا وكان صاحب سيادة وكانت له كرامات ظاهرة وله من المكانة والسطوة القاهرة، إنما كان ذلك بسبب العلم. أحيا الله تبارك وتعالى ذكره في حياته وأحيا ذكره بعد مماته. اعترف كل أهل العلم بفضله وبركاته، لا يكاد أحد من طلاب العلم إلا ويذكر الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى بالعلم والإجلال والأخلاق، ويتعلم منه ودائما يذكره في السر وفي الإعلام. هذا كالإمام الشافعي، طبعا هو محقق لمذهب الإمام الشافعي، لم يصل إلى مرتبة الإمام الشافعي، حفظ التنبيه وكل كتاب التنبيه حفظه في 4 أشهر، وحفظ أيضا المهذب يعني بعضا منه، ثم كان كثير الحفظ رحمه الله. كان لا يعرف أنه وضع جنبه على الأرض، كان يديم الصيام، كان يأكل يشرب شربة واحدة في كل يوم، كان يأكل أكلة واحدة، كان لا يأكل من فواكه دمشق لأن الأمر قد اختلط عليه ما بين الوقف وبين غيره. له من الدروس في كل يوم 12 درسا في كافة أنواع العلوم. طبعة لا ترى هذا الإمام في يوم من الأيام يريد أن ينخرط في هذه الدنيا، وكان قد وصل إلى مرحلة أنه يوصف في هذه الآية إنما يخشى الله من عباده العلماء. كان يحب أن يعيش على الكفاف، عما يأتيه من رزق من أبويه كان لا يأخذ شيئا وكان لا يركن إلى الدنيا، لم يتزوج، لذلك لم ينجب ولم يكن له بعد ذلك خليفة يعني من أولاد، أنه لم يتزوج أصلا. كان دائما أما بالنسبة لانتقاله إلى بيت الله الحرام فقد حج حجتين مبرورتين لا رياء فيهما ولا سمعة. نعم، طهر الله قلبه من الفواحش، طهر الله لسانه فلم يتكلم إلا بخير، كان لباسه متواضعا من القطن، وأيضا يضع عمامة يقال هذه عمامة سختيانية في ذلك الوقت، لم يكن في لحيته إلا بعض شعيرات. أما لو نظرت إلى سنه وكم في سن صغير استطاع بارك الله له في وقته، إذا كان قد ولد في عام 31 و600 يعني 631، أما بالنسبة إلى وفاته فكان سن 76. إذا قلنا 676 76 ناقص 31 يعني 45 سنة فقط عاش الإمام النووي، ثم عاد إلى بلده وسافر إلى القدس، وبعد ذلك عاد فمرض وتوفي عند والديه ودفن، وقبره معروف يزار، خرجت عليه شجرة مباركة، وإلى الآن وفي قرية نوى يعني ما زال وقبره معروف رحمة الله تبارك وتعالى عليه. ولذلك قدم هذا الشيخ الكثير من العلم، نسأل الله سبحانه وتعالى كما نفعه الله باتباعه لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمذهب الإمام الشافعي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا وأن يجعلنا من الصالحين وأن يجعلنا من الفقهاء وأن يجعلنا من المخلصين، وأن ينور الله طريق العلم لنا وأن يبصرنا بكل الأمور. واليوم يا إخوتي كثر الذين يفتون بغير علم ويحسبون أن ذلك الأمر سهل عليهم، ربما أخذوا بالأشكال وربما أخذوا من وراء ذلك المال، فاتقوا الله في هذا العلم، هذا العلم أمانة في أعناقكم، هذا العلم ينبغي عليكم دائما أن تذكروا الله سبحانه وتعالى وتعلمون أنكم محاسبون على كل كلمة تقولونها في ألسنتكم وتفتون بها. فإذا لم تتأكد يا أخي فقل انتظر وأنا أراجع هذه المسألة وأسأل عنها، لا عيب في ذلك. إن من المتأخرين من يعني أدركناه في حياتنا في صلاحه وتقواه، كان مفتي الأحناف في هذه البلدة الشيخ الدكتور مفتي الجمهورية، كان أبو نصر أفندي عابدي، كان إذا سئل عن المسألة ولو كان في الوضوء كان يعلم الناس فيخرج الكتاب وبعد ذلك يقرأها ويقول هذا هو النص. لماذا؟ ليعلم السائل دائما الرجوع إلى المهمات من الأمور. عندما كان مفتيا وكان ولده أمين فتوى كان يقول له أخرج هذه الفتوى، ولو كان يحفظها مرارا قل أخرجها مرة ثانية من الكتاب. حدث أنه في يوم واحد جاءته فتوى مكررة يعني نفس السؤال، فأراد ولده أن ينقل فتوى من الكتاب من الفتوى السابقة، قال وما يدريك لعلك أخطأت في النقل فهل تكرر الخطأ في المرة الثانية؟ كان دقيقا، أمره أن يعود إلى الكتاب من جديد وأن يحقق المسألة. طالب العلم له علاقة بينه وبين الكتاب، لا تستحي يا أخي من الرجوع إلى الكتاب ومن الرجوع إلى النص. السائل عند ذلك يعتقد بك تماما أنك ما أعطيته شيئا من عندك تشك فيه، أنت قويت علما، العلم يزكو بالإنفاق. علم الناس كيف يمكن أن يستخرجوا هذه الأحكام. أنا لا أقول دائما تحمل مكتبة معك، هنالك من الأسئلة ما تستطيع أن تجيب، ولكن إياك وإياك وإياك من التسرع، فإن في السرعة دائما الخطأ والوقوع في الزلل، وربما يذهب وخاصة في هذه الأوقات. يعني يأتي إلينا الكثير من الأسئلة عبر مثلا الهواتف سواء كانت الثابتة أو المحمولة، يعني تأتينا كثيرا في الطريق. لا، لا تستعجل، إذا كنت لا تتحقق من هذه المسألة أجل السائل إلى وقت آخر. أما والله حتى لا يقول عني كذا فليقل ما شاء. التقوى مقدمة على ذلك الأمر، هذا دين الله حفظنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الذين يحفظون هذا العلم ويحفظون هذا الدين. هذه مقدمة، يعني أحببت أن أقدمها نصيحة بين يدي هذا الكتاب لكل طالب علم ولكل من يسأل في هذه الحياة الدنيا. أما أن نقطع ونغرف وأن نقول رأيي كذا، من أنا حتى أقول رأيي؟ من أنا؟ ما أحد قال في هذه المسألة. حديثنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ننظر في القرآن الكريم، ننظر في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ننظر في استنباطات العلماء، وبعد ذلك ننقل النقل الصحيح. والله أخي إذا ما ضبطت على مذهب الإمام الشافعي بتصح على مذهب، لا، هذا خطأ كبير جدا. إذا كنت ناقلا فالصحة، أو مدعيا فالدليل. هذه قاعدة يسير عليها أهل العلم. لو سألوك من أين جئت بهذا القول، لا تقول أنا يمكن هيك أنا سمعت، لا، ينبغي عليك أن تحقق من كتاب. لذلك على كل طالب علم أن يعتمد كتابا يبقى يراجع فيه بشكل دائم من أجل أن يعرف المسائل أين مواطنها، أين المواطن التي تكون فيها، وبعد ذلك يشرحها للناس. ونسأل الله سبحانه وتعالى كما أحسن البداية في هذا اليوم أن يحسن النهاية، وأن يفهمنا وأن يبصرنا، وأن يجعلنا من الأتقياء، وأن يجعلنا من الصالحين، وأن يجعلنا من الذين يتعلمون العلم ليرضوا بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، وليستنوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجمع كلمتنا على الهدى والتقوى، وألف بين قلوبنا، واختم لنا بخاتمة الحسنى، والحمد لله رب العالمين.